بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والأحاديث فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة ويتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة.
عندي أنا في خطأ في العزو.
في وين؟
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. في أي سورة؟
صاد.
ولا اللي قبلها يمكن يقصد اللي في النساء،
عند أشهر من النساء. كتاب أنزلنا لكم بارك الله دبر وآياته وعشر وين
ظاهرنا العزو بس
عشر وين شيخنا؟
هو يمكن يقصد انها صاد، بس انها في الترقيم هو الخطا. طيب،
قال: وقد صعق ولا صعق؟
وقد صعق جماعه من السلف.
وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة، ومات جماعات منهم حال القراءة. وروينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر، فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: وكنت في من حمله.
الله أكبر.
وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه هو ريحانة الشام، كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله: إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله ينكر على ابن الحواري. وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل دمشق، تقدم في الفضل على ابن أبي الحواري.
وتقدم في وقت
وتقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال: وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهم. قلت: والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف أنه يفعله تصنعا، والله أعلم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف:
لكن هذا في الحقيقة يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الذي أنزل عليه القرآن وأشد الناس تدبرا له، ما كان يصعق ويفعلها. لكن هذه رقة يحمل الإنسان نفسه عليها ويدق عليها، وحتى إيش تصل إلى هذا الأمر. نقول هذه الرياضة وهذا السلوك لإيصال النفس لهذا المنتهى ليس صحيحا، إنما هذا من الغلو والتنطع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. يبقى إيش؟ هل من فعل هذا ووقع فيه آثم؟ نقول الإثم لا نتكلم فيه، لكننا نقول ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. أما مسألة التصنع لا شك أن هذا رياء، ما هو مسألة، لكننا نقول أن من أراد أن يفعل مثل هذا نقول ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل مثلها. تدبر القرآن يكون بمعرفة معانيه، والتعبد لله عز وجل بالتلاوة والعمل، وتعليمه الناس. أما هذه الطريقة أنك تصعق ثم تقع وغيره، نقول هل ما كان حتى الصحابة يفعلون مثلها؟ نعم.
وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف. وروينا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. رواه النسائي وابن ماجه. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية:
الله محياهم وماتوا ساعة ما يحكموا. نعم.
وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: رب زدني علما. وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. الآية. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر. قال: فصل. في البكاء عند قراءة القرآن قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل البكاء في حال القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار السلف، فمن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء، فيدل على تكريره منه. وفي رواية أنه بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون ويبكون، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا. وعن هشام قال:
عندك أنت يقرؤون؟ ها؟
نعم، يقرؤون ويبكون.
قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق فجعلوا يقرؤونهم القرآن ويبكون.
يقرؤونهم
عندي كذا يقرؤونهم، وإذا مشير إلى نسخة يقرؤون
نسخة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا. وعن هشام قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية، والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة وعندها، وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك. فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص، فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. قال رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم.
وطريقه في تحصيله يعني البكاء أن يحضر فيه في قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود. ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. نعم.
قال فصل: وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم على استحباب الترتيل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن قرة رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع في قراءته، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء، فقال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهذرمة. فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له:
الهذرمة كذا عندك؟
نعم.
عندي ويسمى الهذة.
الهذة.
إيه. حتى عندي في الأسفل ما أشار إلى نسخة، أشار إلى النسخة أن الهد.
بالدال.
إيه. بس الهذرة ما أدري يعني.
فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال عبد الله بن مسعود: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر ولغيره. قالوا: يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. قال فصل: ويستحب إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك المعافاة من كل مكروه، أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه فقال: أو تبارك وتعالى، أو جلت عظمة ربنا. فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم في صحيحه. وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح.
لكن إيش هذا؟ مر علينا الجواب عليه، مسألة تقدم آل عمران على تقدم النساء على آل عمران. نقول ما كان ذاك الوقت، لكن مصحف ابن مسعود على أن النساء قبل آل عمران، لأن الترتيب في مصاحف الصحابة مختلف. مصحف علي كان يرتب على إيش؟ لا، كان يرتب على حسب التنزيل. فنقول أنه كانت سورة النساء في ذاك الوقت مقدمة، لا قل لا ليس على إطلاقه، إنما هذا كان في مصحف عبد الله بن مسعود. قال أصحابنا،
قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها. قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم لأنه دعاء، فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة. وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة ومذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير العلماء رحمهم الله. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ولا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، والصواب قول الجماهير لما قدمناه. قال فصل: ومما يعتني به
مسألة استحباب يعني مثل هذا، في الحقيقة إذا كان يوجب الإطالة فلا ينبغي خشية الإطالة على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا إلا إيش؟ في النفل، ما كان يفعله في الفرض، كان يصلي بالصحابة، ما حد نقل عن هذا. فالنفل يجوز فيها ما لا يجوز في الفرض، فالنفل مسألة التوسع فيها ظاهر، يصلي الإنسان إن شاء جالس وإن شاء قائم. فنقول السؤال والاستعاذة وغير ذلك يكون في النفل دون الفرض، دون الفرض.
قال فصل: ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. ومن ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن.
عندي هنا ومن ذلك النظر
إلى ما يلهي ويبدد الذهن.
نعم، وأشد ما وجد في هذا الزمن التليفون، الهواتف. إذا أردت القرآن أغلقه، ترى الشيطان أبدا يسلط عليك ناس يمكن ما اتصلوا عليك يمكن لهم سنين، ابدا حط على وضع الطيران لين تنتهي قراءتك، اللي متصل تبي تلقى رقمه، هذا شيطان، هذا من جنود ابليس. نعم.
واقبح من هذا كله النظر الى ما لا يجوز النظر اليه كالامرد وغيره، فان النظر الى الامرد الحسن من غير حاجه حرام، سواء كان بشهوه او بغيرها، سواء امن الفتنه او لم يامنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولأنه
المقصود في النظر للمردان، المردان كل من لم ينبت شعره، نسأل الله العافية، وهذا من أفعال الصوفية الذين يتنعمون بالولدان ويطؤونهم، نسأل الله العافية، وغير ذلك من القبائح التي زين لهم الشيطان ظنا منهم أن هذا من عمل أولياء الله، هم شياطين في جثمان إنس. فهذا هو المقصود، مثل ما يقول عندنا النظر إلى الولدان الصغار وغير ذلك والتلذذ بهم، هذا نسأل الله العافية من جنس النظر للمردان. فالأمرد هو من لم ينبت من صغير أو كبير يتلذذون به، لا شك أن الكبير ينبت لكن الصغير هو الذي أحرى بهذا الشيء، وهذا ما يفعله أننا نسأل الله العافية من خبث طبعه ونفسه ونفسه كل هذا، فهذا كله يدخل. كذلك ينص على هذا العلم على إيش؟ على تحريم النظر والتوسع في النظر في الصور، ويدخل في هذا الصور المحرمة، هم مقصودهم في الصور مو بالصور المباحة، الصور المحرمة، النظر إلى النساء في الصور، الرسومات التي يرسم فيها النساء. بعض الناس يطلق هذا نظرة على في هذه الأشياء، وهذه الأشياء يا أخواني تثر في قلبك، تثر في قلب الناظر، ولا بد لو حتى يتظاهر أنه ما يبالي فيها، لكن إيش تنعكس على قلبه ولا بد. فالأولى في الإنسان العاقل أنه يصرف ذهنه عنها ويصد عنها، ولا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك الأولى وليست لك الثانية، الثانية يتولاك فيها الشيطان، تبقى راسخة في ذهنك يعرضها عليك بين الفترة والأخرى. نعم. والعاقل يحاسب نفسه في ذلك، يقول أنا طيب لو نظرت مثلا، لو نظرت مثل المرأة أي شيء نسأل الله العافية من الشبه والشهوات، طيب أنا سأحصل هذا؟ ما محصل، إذن حسرة على حسرة، فأصرف ذهني يورثني الله عز وجل فيه خيرا أحسن مما أتبع نظري في شيء أتعذب فيه وأنا ما أحصل شيء منه. نعم.
قال فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأنه في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه، وتسهل من طرق الشر في حقه ما لا تسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من
أن تحصى، لأنه في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه. يعني إيش؟ أن كونك صاحب المردان الناس توقع نفسك في ريبة، الناس يشكون فيك مرة مرتين، الناس يشوفونك مع يشكون فيه. قال ويسهل أو ويستهل من طرق الشر في حقه ما لا يستهل في حق المرأة.
عندنا وتسهل
إيه؟ وتسهل
وتسهل من طرق الشر في حقه ما لا تسهل في حق المرأة.
عندي ويستهل وتسهل أحسن. نعم.
قال فكان تحريمه أولى. وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى، وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا.
الله أكبر.
وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والإعطاء والتطبب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة. وكذا المعلم إنه إنما يباح له النظر إلى النظر الذي يحتاج إليه. قال ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة، ولا يختص هذا بالأمرد، بل ويحرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحد، رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها، إلا الزوجة أو المملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا يحرم النظر بشهوة إلى محارمه كأخته وأمه، والله أعلم.
عندك كأخته ك...
نعم.
عندي كبنتي وأم كبير. نعم.
ولو على الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها أن ينهوا عنه،
أو غيرها. نعم.
أو غيرها أن ينهوا
عنه. نسخة عندي أنا، عندي وغيرها. نعم.
نعم صنع. أو غيرها أن ينهوا عنه حسب الإمكان، باليد لمن قدر وباللسان لمن عجز عن اليد، قدر على اللسان
وإلا وقدر وقدر على
وقدر على اللسان وإلا فلينكر بقلبه، والله أعلم. قال فصل لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية، سواء أحسن العربية أو لم يحسنها، سواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبو بكر بن المنذر. قال أبو يوسف ومحمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها. قال فصل
هذا اللي خلى العاجم أحناف. يعني عندهم ما يصح القراءة، بس أبي حنيفة يقول يصح. لكن الصحيح لا يكلف الله نفسا وسعا، نقول الواجب عليه أن تعلم ما تقوم به صلاة، فإن لم يستطع فهذا استطاعته. لكن لا شك أن ما يعني يحيل المعنى من تحويل بعض الحروف أن هذا ممنوع محرم. لكن عندهم مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، نقول لا بد أن تقول الحمد لله، فإن عجز هذا استطاعته. نعم.
قال فصل: وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة.
عن غير القراء السبعة.
ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن غير القراء السبعة. وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ الشواذ أو قرأ بها. وقال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء: من قرأ الشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف بذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع. قال فصل: إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فلو أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. قال فصل:
إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على. عرفت هذه؟
نعم.
يعني ما يقرأ آية برواية كذا وآية بكذا إلا اللهم في مقام التعليم. فهذا يقرأ لكن إيش؟ يفصل يقرأ لكذا مثل اللي يطلع في البرنامج. نعم.
قال فصل: قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها. حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها. ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها، إلا فيما ورد المشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب. فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاء بذلك آثار كثيرة. قد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف. قال: وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال: ذلك منكوس القلب. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها،
نعم، وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال أنه قيل له إن فلان يقرأ القرآن منكوسا، قال ذاك منكوس القلب. نعم.
وما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا، إنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم. وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، ليس هذا من هذا الباب، فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم.
عجيب. وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءات متفاصلة في أيام متعددة.
متفاضلة عن النشر،
متفاصلة عندي نسخة. نعم. صلاة.
قال فصل: قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر هكذا.
لا، فتجتمع القراءة والنظر هكذا، قاله القاضي حسين.
عندنا فرق مصر.
هكذا قال.
نعم. قاله.
نعم. قاله القاضي. ليش خلص وقت؟
القول هذا هو الراجح.
ايش هو؟
القراءة في المصحف نظر افضل من القراءة.
لا، على حسب حاجة الانسان. اذا يعني كان الرجل يريد ان يثبت حفظه، لا شك انه يعني يكون يمرن نفسه على استغناء عن المصحف حتى يثبت حفظه. وان كان لا، انما يريد بذلك المراجعة، نقول قراءتك من المصحف احسن. نعم.
قال: لان النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر هكذا، قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أرى فيه خلافا. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر القلب، ويختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه وتدبره، ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل.
نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.